أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق عن الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، وقلنا أن الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، كالأدوات مثلا، الأدوات التي تدخل في كثير من العناصر الخاصة، كصيغة افعل مثلا التي تدل على الوجوب، او مثلا اداة الشرط التي توقف عليها الجزاء، او الى غير ذلك. الالف واللام مثلا، او مثلا ادوات العموم، او الى غير ذلك. هذه هي التي يبحث عنها علم الاصول. اول هذه العناصر الخاصة في علم الأصول التي يبحث عنها هو صيغة الأمر. صيغة فعل الأمر نحو اذهب، صلي، صوم، جاهد إلى غير ذلك من الأوامر، هذه صيغ أوامر. افعل يعني اذهب، صلي ايضا صيغة افعل لان فيها امر، صوم كذلك، جاهد. المقرر بين الاصوليين عادة هو القول بان هذه الصيغة، صيغة افعل، تدل لغة على الوجوب. يعني شلون؟ يعني صيغة الأمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب، فقالوا صيغة افعل تدل على الوجوب لأنها صيغة أمر. وهذا القول يدعون أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب يعني أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فيكونان مترادفين، يعني صيغة فعل الأمر والوجوب. صار واضح ولا لا؟ يعني صيغة فعل الأمر والوجوب. هل أن صيغة فعل الأمر عندما يقال أنها تدل على الوجوب، فهل معنى ذلك أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب أو لا؟ هل معناه هو الوجوب أم لا؟ إن قلنا نعم فمعناه أنها بينهما ماذا؟ ترادف. عندما يقال ترادف يعني كلاهما يدل على الآخر. ممكن أن صيغة فعل الأمر يعني الوجوب، والوجوب يعني فعل الأمر، فيكون مترادفين. وكيف يمكن افتراض ذلك؟ ما يمكن. شلون يمكن افتراض هذه الفرضية؟ مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليست مترادفتين، ليس بينهما ترادف، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى. هذا دليل على أنه كلاهما يعني معنى آخر يختلف عن الثاني، فلا يمكن يكون بينهما ترادف، لأنه لو كان بينهما ترادف لأمكننا أن نستعمل إحداهما محل الأخرى، ممكن، لكن هذا لا يمكن. بما أنه لا يمكن هذا الاستعمال، إذن نفينا أن يكون بينهما ترادف، وإلا يعني لو كان بينهما ترادف لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. صعب. إذن كيف نخرج من هذه المشكلة؟ قال: والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر. دعنا نحلل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. أن صيغة فعل الأمر كيف تدل على الوجوب؟ فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل. افعل هي فعل وفاعل، هل لا؟ أمر من الآمر موجه للمخاطب الذي يراد منه تحصيل الفعل، فصيغة فعل الأمر مركبة من فعل وفاعل، هل واضح لا؟ فهذه المادة، إذن نجد أنه يدل على نسبة بين الفعل، بين مادة الفعل والفاعل. منظورا إليها، يعني منظور هذه النسبة بين مادة الفعل والفاعل بما هي نسبة، يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. أي معنى؟ يعني تدل على نسبة إرسالية، يسموها نسبة إرسالية. يعني شنو نسبة إرسالية؟ يعني تبعث نحو تحقيق الأمر. أي معنى نسبة إرسالية؟ شوف، يجيب مثال السيد. قال: منظور إليها بما هي نسبة إرسال مكد نحو إيجادها. أرأيت الصيار حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ يعني هو طلب منه الصيد، أمره أن يصطاد فيرسله. إذن النسبة بين الفعل والفاعل في صيغة الأمر نسبة إرسالية، بمثابة هذا الصياد الذي يرسل كلبه لصيد الفريسة، فإنه عندما يرسله إنما يعطيه الأمر للإصطياد، يعطيه الأمر للإصطياد. إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر تماما، كأنما قال له اصطد. فبسرعة انطلق هذا الكلب نحو الفريسة، نحو الصيد. فإذا عندما قال اصطد أو صيد، يعني كأنما هو أرسله، فعندما يرسله هو يتصور الصياد، يتصور ذهنا على أنه قد أعطى الأمر بقوله انطلق نحن الصيد، فانطلق هذا وصار مرسولا من قبل الصياد. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. صار واضح ما صار واضح هذا شيخ عبد الواضح هذا؟ وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد. وكذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد، شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. عرفنا ذلك، يعني فيها شوق شديد من الآمر للمأمور. الواضح لو لا إيه؟ فإن معناه أن الصيغة قد وضعت بالنسبة الإرسالية، الآمر أراد من المأمور أن يحقق هذه النسبة القائمة بين المادة من الفعل والفاعل، مادة تفعل من الفعل والفاعل، وذلك لشوق شديد عند الآمر. واضح؟ بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصح دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. يعني نستدل على الوجوب من خلال النسبة الإرسالية التي فيها شوق شديد من الآمر للمأمور، ونقول أن هذا الخصل الشوق الشديد لتحقيق هذا الأمر يدل على الوجوب، ولكن ليس هو الوجوب وإنما يدل على الوجوب. فهنا قالوا صيغة ما افعل تدل على الوجوب. ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، لا، إذا كان هناك قصد شديد وأكيد في هذه النسبة الإرسالية يكون واجب، إذا كان لا ليس على نحو القصد الشديد في تحقيق النسبة الإرسالية فيكون مستحب. هي نفس الصيغة لكن مرة يفهم منها الوجوب ومرة يفهم منها الاستحباب، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، استعملت في كلا الواجبين في كلا الأمرين في الوجوب وفي الاستحباب، استعملت كثيرا في الاستحباب وإلا الأصل أنها تستعمل في الوجوب، لكن استعملت كثيرا في الاستحباب. فما يمكن ان نقول بما ان هذه الرواية فيها صيغة فعل الامر فهي صيغة افعال فتدل على الوجوب، لا، لابد اننا نحتاج الى ماذا؟ ادلة اخرى حتى نفهم وتتضح لنا الصورة ان صيغة افعال هنا تدل على الوجوب أم تدل على الاستحباب. ولكن استعمال وفي موارد الوجوب استعمال حقيقي، هي الأصل لا تستعمل في الوجوب، لأنه استعمال الصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمال وفي موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرر الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا والتبادر، التبادر لما أن يقول لك أحد اكتب الدرس، شنو تفهم منه؟ يعني يجب عليك أن تكتب، يجب عليك أن تكتب، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العرف. قال المدرس يقول الطالب اكتب الدرس، يوم ثاني لما نجي وينظر إلى كراسة الطالب الدرس مو مكتوب، من حقه أن يلومه أو من حقه؟ من حقه أن يقبل ولا من حقه؟ ليش؟ لأنه أمره بذلك، قاله اكتب الدرس، يعني فقط انت ما يعني ألزمتنا بذلك، إنما خيرتنا. يقول لا أنا ألزمتكم، ما أحتاج كلامي إلى مزيد من الإيضاح، كلامي واضح، قلت لكم اكتبوا الدرس. لكن لو المدرس قال اكتبوا الدرس إن أردتم إيضاحا أكثر، واحد ما كتبه عندي عذر، ليش قال لك؟ أنت قلت لنا إذا تريدون إيضاح أكثر، أنا واضح المسألة عندي ما أحتاج أن أكتب. لكن لو ترك بدون أي قرينة أخرى تدل على مثلا الاستعمال المجازي فتدل على ما وضعت فيه معناها الحقيقي. قال إن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانطباق الوجوب عرفا من اللفظ، وتبادره والتبادر علامة الحقيقة. إذن التبادر علامة الحقيقة، وصيغة افعل تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، لأن بالتبادر يعرف ذلك أنها تدل على الوجوب، لكن قد تستعمل في غير ما وضعت له، استعملت المستحب ما تستعملت الوجوب. طبعا مثل الدين، ها الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينين فاكتبوه، هنا صيغة شنو؟ صيغة فعل وجوب، لكن لا يفهم منها الوجوب، وإنما يفهم من أمر اكتبوه أمر إرشادي، يعني يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. لكن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر، يدل على شنو؟ الوجوب، يعني إذا تريدون تصلون لابد من تحصيل الطهارة قبل الصلاة على نحو الوجوب. صيغة النهي يأتي عليها كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.